قلنا أن نتكلم بحث عن الوجود الذي ذكرت في المنهج عن إمكان التعرف بالفن والجعل الفكرية والأشعار الفعلية. ذكر الشيخ الأنصاري بن مستقر كلاما قال: نحن بعد أن أقرأ على إشكالات في بطاقة الإجماع، قال إن هذا الزمان لا نفسه إن يكون موجبا بإمتناع جعل الحجية المنهية، وهذا الوجدان وعدم الوجدان للمفتوح وإن كان لا يدل ولا يكشف عن عدم الوجود، لعله محقير واقعا نحن لا ندركه إلا أنه يكفي هذا المحصار في قصة التعبد بالله وإمكانه، لأنه عند العقلاء لا يشترط إخراج الإمكان، يكفي عندهم أن يشكوا في أن هذا ممكن وليس بممكن، مجرد عدم وجدانهم للدليل على الإمكان يبنون العقلاء يبنون على الإنسان وعلى الأب حينئذ بالدليل بمفاد الدليل الذي يدل على التعبد بالإنسان، فكأنه ادعى وجود إصالة الإنسان حين الشك الإنسان والإنسان، دعا إصالة الإنسان كلما شك في إمكان شيء من هنا انفتح البحث بمعنى رسالة الإنسان التي طرحها الشيخ الأنصاري في السلوكيات. وقد فسر كلام الشيخ الأنصاري بأحد تفسيرين، التفسير الأول الذي هو معله ظاهر كلامه ولما فيه والذي فهمه صاحب الكفاية في الشيخ، أما مقصود الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الذكي مقصوده إصالة الإمكان العقلائية، أي أن العقلاء صيغتهم وبناؤهم العملي في إزالة الشك في الإمكان والإمتناع، البناء على الإمكان، وما دام لم يحرزوا ولم يثبت لديهم الإمتناع يبنون ويرتبون آثار الإمكان في موارد الشك في الإمكان والإمتناع. هذا التفكير الذي يقوله صاحب الكفاية ولعله ظاهر العبارة على دار الشيخ، وهذا التفكير سمي لما افترض عليه في اعتراضات ثلاثة عارفين وجود الكفاية، افترض عليه أولا بأن هذا إصالة الإمكان لا ثمرة له لا هو لا فائدة له في كتبه لنا، لأن حجية الظن إما أن تكون ثابتة بدليل قطعي أو لا يكون ثابتة بدليل، إذا كان هناك دليل قطعي على حجية الظن سوف يأتي أن أي دليل غير علمي غير قطعي حجيته لا بد وأن تنتهي إلى القطع، يعني يكون مقطوع الحجية وإلا لا يكون حجة، إذا تم دليل قطعي قطعي السند قطعي الدلالة على حجية الظن فسوف يكون هذا الدليل القطعي على الحجية وعلى التعبد بالظن بنفسه دليلا على الإمكان، فإن القطع بالحجية يسارق القطع بالإمكان وأن الشك، فلا شك في الإمكان حينئذ لكي نحتاج إلى إصالة الإمكان في موارد الشك. وإن لم يكن دليل على حجية الظن، لم يكن لدينا دليل قطعي على حجية الظن، إذا توقفت إصالة الإنسان في موارد الشك في الإنسان فإن لم يثبت هذا لا ينفعنا شيئا، لأن إمكان الحجية لا يشارك وقوعها أحمل وقوعها، ونحن في ثبوت الحجية نحتاج إلى قطع الحجية كما سوف يأتي، إذا فإصالة الإنسان لا يفيدنا شيئا، لا يفيد على تقدير وجود دليل قطعي على الحجية إذ لا موضوع له على الحجية، ولا يفيد على تقدير عدم وجود دليل قطعي على الحجية حجية الظن، لأنه مع عدم وجود دليل قطعي على حجية الظن الإنسان إصالة الإنسان غاية تثبت إمكانه في الشيء. أفرضوا هذه الإصالة أخذنا بها معناه إمكانه في الشيء، وإمكانه في الشيء لا يفيد المسيح شيئاً لأسؤولي شيئاً، لأنه لا بد من إخبار وقوع في الشيء إمكانه أيضا. فأول الإشكالات التي يشكل لنا على صحة الحكاية على الشيخ الأنصاري هو أن هذا إصالة الإنسان نحن إما مستغنون عنها أو لا تجدي شيئا، لا فائدة في هذه الأسئلة. إذن فلا ثمرة الإصالة. ثانيا الاعتراض الثاني أن هذه الإصالة الخلائية التي ادعاها الشيخ الأنصاري مجموعة صغرى منع عن أخذ وجود مجتمع الإسلام هذه السيرة والبناء العقلائي ليس للعقلاء بناء على العمل على الحل الإمكاني في موارد الشك في الإمكان والاستحالة، لا يوجد أي عقلاء استخدام السيرة العقلائية. هذا أيضا الإشكال الثاني الذي أورده. الإشكال الثالث الذي أورده أنه لو سلمنا وجود سيرة أو بناء عملي على الإنسان حين الشك في إمكان شيئين وعدم إمكانه لدى العقلاء، هذه السيرة العقلائية والبناء العقلائي والعمل العقلائي لا يفيدنا شيئاً ما لم يثبت الإنظار الشرعي له، فإن السيرة العقلائية بما هي سيرة عقلائية تكشف عن بناء حكم العقلاء ولا تكشف عن إنشاءه، فلا تنفع لشارعنا ولمثلث شارعنا لعباد شارعنا لا يفيد شيئا إلا إذا ثبت إنظار الشارع له، وإنظار الشارع له لا يمكن في الوجود النقاط باعتبار أن إنظار الشارع لهذه السيرة العقلائية على إشارة الإنسان بنفسه متوقف على ثبوت إمكان العمل به. فان يعني الانسان جعل الحكم الظاهري، لان اصاله الانسان هذه بنفسها حكم ظاهري. اصاله الانسان العقلائيه لو سمت وكان هناك عمل من قبل العقلاء وبناء من قبل العقلاء، البناء بنفسه على حسب البناءات الكواشف العقلائيه والاصالات العقلائيه حكم ظاهري لدى العقلاء، فإنظار الشارع لها فرع أن يثبت إمكان جعل الحكم الشرعي الظاهري في موارد الأحكام الواقعية المشتركة. وأما إذا فرض الشك في إمكان جعل الحكم الظاهري وإمكان التعدد في الفهم وفي الإشعالات التي قد تكون مخالفة مع الواقع، إذن فكيف يمكن إثبات أن الشارع أيضا له حكم بإصالة الإنسان، له تعبد بالإنسان في موارد الشك في الإنسان والاستحالة ولكن الإنسان على الإسلام. نعم، غايته قد يحصل لنا ظن أو احتمال أنه كما أن العقلاء بنوا على الإنسان على هذا الأرض والتعبد الظاهري، لعل الشارع أيضا يظن أن الشارع بنى على ذلك، لأن هذا ظن بموافقة الشارع هذا الظن لا يفيد شيئا ما لم يقطع بأن الشارع أيضا قد جعل إصالة الإنسان، والقطع بأن الشارع قد جعل إصالة الإنسان متوقف على القطع بالإنسان، ولو فرض إصالة الإنسان مقطوعا به من الإنسان. هذا أيضا الاعتراض الثالث. المحقق العراقي فسر عبارة الشيخ الأنصاري بتفسير آخر وتابعه حديث بعض العلماء بنحو يرتفع مثلا موضوع الإشكالات الثلاثة التي هي الثلاثة الصحيحة. قال أن مقصود الشيخ ليس إصالة الإنسان العقلائية سيرة أو بناء عقلائي منظى مثلا شرعا لكي يرد عليه هذه الاعتراضات التي أوردها صاحب الكتاب، وإنما مراد المراد الشيخ الأنصاري من الإنسان معنى آخر، مراده من الإنسان هو أن ظاهر كل دليل يدلنا على حكمين حجة ما لم يثبت ويخرج المثلث امتناع ذات المدلول، وأن المدلول يستحيل تثبيته، لأن كل دليل فرغ من الشارع كان له مدلول له دلالة وله مدلول،
مجرد احتمال أن هذا المدلول أمر ممتنع لا يكفي لرفع اليد عن الجزية في هذا الدليل والبحث في ذلك الدليل. مثلا إذا قال أجرم كل عالم، إذا قال أجرم كل عالم واحتملنا أن وجوب الإكرام للعالم الفاسد مثلا أو لبعض العلماء وجوب الإكرام ممتنع جعله له، مجرد احتمال الامتناع لا يوجب رفع اليد عن الدليل. لو ثبت الامتناع ستكون حينئذ الامتناع قرينة عقلية جدية يوجب رفع اليد عن الجزية في الدليل عن ظهور الدليل الذي دل على وجود إكرام كل عالم. أما مجرد احتمال أن يكون إكرام العالم الفاسد ممتنعا مثلا قبيحا احتماله لا يكفي رفع اليد عن هذا الظهور، فليكون من ظهور الظهور. كذلك في المقام إن دل دليل شرعي على التعبد بالظن مجرد احتمال امتناع جعل الحجية بالظن واقعا لا يبرر رفع اليد عن هذا الظهور، هذا الدليل الذي دلنا من الشارع على جعل الاعتبار والحجية والتعبد بالظن ما لم نحرر امتناعه. فمقصوده من خسارة الإنسان يعني لزوم العمل بظاهر الدليل بمصاب الدليل ما لم يخرج الامتناع ويخرج المحدود، اما مع احتمال المحدود واحتمال عدم الامكان لا يكفي برفع اليد عن الجزية في الدليل. فلا يقصد الشيخ الاعظم الرجوع الى اصاله الامكان العقلائيه بمعنى جعل قاعده عقلائيه تسمى باصاله الامكان، وانما يقصد حجية الظهورات، ظهورات كلام الشارع ودلالات كلام الشارع، وأن أي دلالة وظهور في جعل شرعي في خطاب شرعي لا بد من الأخذ به ما لم يكن هناك علم بالخلاف. إذا حصل العلم بالمحذور، العلم بالامتناع، العلم بالمحذور العقلي، حينئذ العلم بنفسه المحذور العقلي قرينة جدية تجب رفع اليد عن هذا الظهور. وإلا فيكون باطن في الحجية. فيرجع كلام الشيخ إلى إشارة الحجية في كلام الشارع لظهور الشارع ولزوم الأخذ بكلام الشارع ما لم يفصل ذلك، ولا يرجع إلى إصالة الإمكان والتعبد بالإمكان كقاعدة وأصل مستقل. لكي يقال هذا لا توجد قاعدة منها قليلة العقلاء ولا يوجد كيف نستكشف إنكارها ثم أي فائدة فيها، وإنما مرجع كلام الشيخ إلى إشارة الظهور ولزوم الأخذ بالظهور ما لم يخرج خلافه، فما دام لم يخرج خلافه فالظهور يكون حجة وحجة الظهور لا إشكال فيه عقلائيا وأن يكون قال له التفسير الذي ذكره السائل. قبل ملاحظة هذين التفسيرين يوجد بحث أن ينبغي تقديمه في البيان أنه المراد للإمكان ما هو؟ وقع بحث في أن المراد لهذا الإمكان الذي طرحه الشيخ الأنصاري ما هو؟ هل المراد الإمكان الذاتي جعل الحجية للإمكان، أو المراد الإمكان الوقوعي، أو المقابل للإمتناع الوقوعي، أو المراد الإمكان الاحتمالي كما استدل به بعض الأعلام، أو المراد إمكان رابع لا هذا لا الإمكان الذاتي ولا الوقوع ولا الاحتمال. الإمكان الذاتي ما يقابل الامتناع الذاتي، مثلا يقال اجتماع النقيضين ممتنع ذاتان، اجتماع الضدين ممتنع ذاتان، في قباله الممكن أن سلب هذا الامتناع ليس ممتنعا، سواء كان هذا الذي ليس ممتنعا وجوده ووقوعه في الخارج الآن ممتنع ولو لعدم للغاية ولو لعدم علمه. فمثلا وجود زيد في هذه وجود الحرارة في هذه الغرفة ليست ممتنعة ذاتاً، ليس وجوده اجتماع نقيضين ولا اجتماع نقيضين، لكن قد يكون ممتنع بالغير، بمعنى أنه حيث لا علة ومحتوى للحرارة إذا سيمتنع وجوده حرارة في الغرفة، لذلك أن المعلول من دون علة ممتنعاً لكن امتناعاً بالغير. بخلال الامتناع بالذات، فهناك امكان بالذات وامتناع بالذات، امكان بالغير وامتناع بالغير. الامتناع بالغير يعني من ناحيه او امتناع الوقوعي، الشيء الذي يمتنع الوقوع بالغير وقوعيا مع كونه ممكنا ذاتا، يعني انه في ذاته لا ليس فيه محذور في اصل وجوده بالذات، ليس هناك امتناع، لكن يوجد امتناع في وقوعه لان علته لم تكن موجوده. وحينئذ الممكن الوقوعي يعني الشيء لم تكن علته موجوده ويمكن. قال امتناع بالغير وامكان بالغير وامتناع بالذات وامتناع الوقوعي وامكان الوقوعي. المحقق العراقي اختار ان المراد بالامكان هنا الامكان الوقوعي لا الامكان الذاتي. قال لان التعبد بالظن وجعل الحجية بالظن ليس من الامتناعات الذاتيه، وكما قد يجتمع النقيضين ليكون ممتنعا ذاتا. وإنما هذا البحث في أنه هل يلزم من جعل الحجية للظن هل يلزم محظور آخر أو لا يلزم من وقوعه محظور آخر؟ فهذا بحث بحث الحقيقة عن ما يستلزم وقوع التعبد للظن من المحاذير المختلفة، ما يستلزمه جعل الحجية والتعبد للظن من امتناع، فهذا امتناع وقوعي امتناع وإمكان وقوعيين لا ذاتيين، أي أنه لو جعل الحجية للظن والتعبد للظن هل سوف يلزم منه محذور؟ فالمحذور ليس في نفسه، بل المحذور في ملازماته، فليس محذور وجود المعلول بلا علة، إن محذور الوجود بالمعلول بلا علة ليس في نفس وجود المعلول، نفس وجود المعلول لا ليس محالة، وإنما في أنه يتكلم محذور بلحاظ ان المعلول اذا وجد بلا عله فالمعلول بلا عله هو محذور، لا ان وجود هذا الشيء هو صنارته محذور، يستلزم محذورا ما يستلزم منه محذور امتناعه وقوعه، ما يكون هو محذورا بذاته وجوده محذور يكون امتناعا ذاتيا، وما هو قد مبحوث عنه ومتوهم في بحث التعبد للظن انما هو الثاني للاول، أن التعبد بالظن يؤدي إلى المحذور، بمعنى يستلزم منه محذور الاجتماع بالبيت أو تحريم الحرام تحريم الحلال، هذه القضايا التي ذكرها ابن تيمية مثلا. إذا فالمقصود الإمكان الوقوعي في قبال الامتناع الوقوعي. في تهذيب الأصول ذكر أن المراد من الإمكان هنا الإمكان الاحتمالي لا الإمكان لا الذاتي ولا الوقوعي، الإمكان الاحتمالي وعلى الاحتمال نظير تلك المقالة المنسوبة إلى ابن سينا كل ما قرأ سمع تفذره في بقعة الإمكان أي في بقعة الاحتمال، فيكون المقصود من إمكان التعبد بالظن أن التعبد بالظن محتمل، هذا هو المقصود لا الإمكان الذاتي ولا الإمكان الوقوعي. فذكر المرجع قدس سره ان المقصود من الامكان الامكان التشريعي لا الامكان الشرعي او التشريعي لا الامكان التكويني، لان البحث هنا في انه هل يكون شرعا هل يمكن شرعا جعل التعبد للظن ام لا يمكن شرعا جعل التعبد للظن، وقال ان البحث عن الامكان الامكان التشريعي ليس البحث عن الإنسان التكويني وإنما البحث عن الإنسان التشريعي، يعني شرعا هل يكون هذا ممكنا أو يكون مستحيلا في حق الشارع ممتنعا في حق الشارع مثلا. ونوقش كلام المنذا من قبل المحقق العراقي يغيره أيضا بأن الإنسان التشريعي لا معنى له، فإن الإنسان والاستحالة دائما تكوينيان، التشريع يكون موردا لهذا الإمكان، وإلا الإمكان لا ينقسم الإمكان والامتناع إلى تشريعي وتكويني، الإمكان والامتناع لا ينقسمان إلى التشريعي والتكويني، الإمكان والامتناع تكوينيان إلى حمام، لو موردهما قد يكون أمرا تكوينيا في الخارج قد يكون تشريعا حكما شرعيا، فما يلزم مثلا على فرض شبهة ابن قباد في جعل الاحكام الظاهريه وجعل التعبد بالظن من الامتناع ايضا امتناع تكويني، ما هو هذا الامتناع؟ مثلا لزوم محذور اجتماع الضدين اجتماع المثلين اجتماع الضدين اجتماع المثلين ايضا امتناع تكويني كاجتماع الضدين بالامر الخارجي، لكن مورده الاحكام الشرعيه لكن مورده في عالم التكوين ورده مثلاً أن جسم التكوين اختلاف المصداق وموارد الامتناع أو الإنسان لا يغير من حقيقة الامتناع والامتناع والإنسان لا ينفتن ورد لا كان الانتكام بالحاضر المورد صحيحاً استطعنا أن نقسم تحكمات كثيرة في المورد اختلاف تلك الموجودات والمصادق التي لحاضر قد تكون شيء مستلزما لمحظور اجتماع جدا اجتماع جدا قال ايضا اشكال اشكل به على كلام المرجع والصحيح ان كلام المرجع يمكن قبوله بعد تنقيص وتوضيح ويكون كلاما متينا معا شيء من التغيير الجزئي وذلك لأن ما ذكر من التفسيرات الأخرى قابلة للمناقشة أما تفسير المحقق العراقي من أن الإمكان هنا يراد به الإنسان الوقوعي لا الإمكان أما التفسير المذكور في تهذيب الأصول من أن المراد أن الإنسان الإنسان الاحتمالي هذا التفسير من الواقع أنه لا ينبغي أن يكون هو المقصود من الإمكان هنا لأن الإنسان الاحتمالي عبارة أخرى عن احتمال الصدق الذي يقابله الكذب وعدم المطابقة للصحيح لا معنى لأن يبحث في قبال دليل يدل على الحجية التعدد بالظن لا يقال لا معنى لأن يبحث عن إمكانه بمعنى صدقه وعدم صدقه فإن الصدق والكذب أن الصدق مضاد الدليل دائما لا معنى لأن يجعل احتمال كذب الدليل احتمال خلاف مانعا من التمسك بالدليل لو كان المقصود ان الانسان جرد الامتناع فيقابله الامتناع الامتناع ايضا يحصل به الامتناع ما يقابل الاحتمال احتمال الصدق يقابله احتمال الكذب الامتناع ان لا يكون واقعا متحققا في الخارج عدم كونه متحققا في الخارج هذا خلاف مفاد الدليل لا انه شيء يمنع عن الاخذ بمقال الدليل هذا هو عباره اخرى عن مخالفه مقال الدليل هذا الشيء الذي يبحث عنه في موضوع جعل الحجيه للبان انما هو شيء على تقدير الحجيه يكون مانعا عن الاخذ بالدليل وما يكون على تقدير الحجيه مانعا عن الاخذ بالدليل انه امتناع من الوقوع الذاني او التشريعي كما يقول النزار لا احتمال عدم الصدق وعدم التحقق في الخارج فمن هذا الاحتمال كل الدين نفس الدليل فان الدليل يقول هذا من تحقق ارجع الدليل ارجع على المولى الفتيه فنحن في مقام الاخذ بالدليل لا نحتاج الى اثبات الامكان بهذا المعنى لان هذا شيء يثبته نفس الدليل الصدق والتحقق هو مفاد الدليل لا أنه شيء يتوقف عليه سجية مفاد الدليل أو الأخذ بمفاد الدليل فحمل الإنسان على الإنسان الاحتمالي لا محصل له لا معنى المفهوم له والغريب أنه جعل الإنسان بمعنى الاحتمالي والامتناع بمعنى الامتناع الاستحالة الذاتية والاستحالة الوقوعية فأن هذا الإنسان لا يقابل ذلك الامتناع قال المراد بالامتناع والاستحالة هنا الاستحالة الوقوعية أو الاستحالة الذاتية لكن المراد بالإمكان الإمكان الاحتمالي لا معنى لأن يراد بالإمكان شيئا ويراد بالامتناع والاستحالة معنى آخر الإمكان هنا مقابلا للامتناع فإذا أريد بالامتناع الامتناع معنى الاستحالة الذاتية والاستحالة الوقوعية كما قلت إرادة بالإمكان أيضا ما يقابل ذلك المعنى بالامتناع لأنه إرادة بالإمكان الاحتمال فإن الاحتمال لا شك في أنه لا يكون مانعا ولا يكون شبهة في قبال الدليل من الذي يقول أن مجرد احتمال الكذب يمنع أن تمسك بالدليل وهذا ليس من الاشكالات على الدليل إذا هذا التفسير غير مستمر التفسير الذي ذكره المحقق العراقي أيضا غير صحيح من أن المراد من الإمكان الإمكان الوقوعي لا الذاتي وذلك لأنه أولا الإمكان الذاتي أن بعض الشبهات التي تقدم سوف يأتي عنها في جعل الحجية والتعبد للإنسان ترجع بحسب الحقيقة إلى الإمتناع الذاتي من قبيل اجتماع الضدين والمثلين محظور اجتماع الهدين او المثلين او محظور مثلا في الغرب الى ارجعنا الى التناقض الى استلزام التناقض في الغرب والتناقض المحاضر هذه المحاضر كلها تطبيقات لاجتماع النقيضين واجتماع الضدين او المثلين واجتماع الضدين والمثلين والنقيضين امتناع ذاتي ليس امتناع شرعي. فإذا كان المحتمل والمتوهم في جعل الحجية للظن أن يكون هذا الظن الذي جعل حجة مع الحكم الواقعي من باب اجتماع الضدين واجتماع المثلين او النقيضين أصبح مصداقا للتناقض والاستضاد الذي يكون من الممتنع ذاتا لا من مما يستلزم منه الامتناع. هذا بنفسه ممتنع ذاتا لا أنه يلزم منه الامتناع. أو قول هذا امتناع ذاتي بالذات لا امتناع بالغير. ليس استحالة اجتماع جعل الحكم الظاهري في موضع الحكم الواقع ممتنعا لأنه لا علة له. علته ما بالغير من علله ومقتضياته تامة قد تكون ذاتا لا يمكن اجتماعه لانه يلزم اجتماع الضدين. واجتماع الضدين عندما نقول يلزم يعني هو اجتماع الضدين هو اجتماع النقيضين لا انه اجتماع النقيضين في شيء اخر غير نفس الحكم الظاهري والحكم الواقعي غير نفس الحكم الظاهري المجعول في موضع الحكم الواقعي. نعم لو اريد بالحكم الجعل والانشاء لا مبادئ الحكم وروح الحكم أريد بالحكم خصوص الجعل والإنشاء فالجعل والإنشاء لأنه سهل المؤونة كما تقدم مرارا ويأتي ويمكن جعل إنشاء على خلاف الإنشاء الواقعي بل تقدم ويأتي أيضا بين الإنشاءات والاعتبارات من حيث هي لا تضاد ولا تناقض ولا تماثل هي المحذور أصلا وإنما المحذور بلحاظ المبادئ هكذا شفيت أن التنافي إما في المبدأ أو في المنتهى نفس الاعتبارات الانشاءات ليس فيها تناقض وتناقض فيما بينها تناقض وتضاد وتماثل. فلو اراد انه المحذور الموجود الامتناع المتوهم ليس في نفس جعل الحكم الظاهري بل في مبادئه او في منتهاه مع الحكم الواقعي بان يجعل المراد من الحكم والحجيه مرحلة الجعل والاعتبار لا روح الحكم حينئذ يصح الكلام في هذا الاعتراض الاول يصح الكلام من ان جعل الحكم الظاهري من حيث هو جعل لا يمتنع ليس ممتنعا ذاتا مع الحكم مع جعل الحكم الواقعي. نعم يلزم منه المحال لانه يلزم بلحاظ مبادئه لزوم ان يلزم ان يكون منافس لعالم المبادئ تناقض بين الاراده والكراهه مثلا بين الاراده واللا اراده والمبادئ بمثابه المقتضي بمثابه العله للجعل والانشاء فيكون امتناع جعل الحكم الظاهري بالغير امتناعا وقوعيا لا امتناعا ذاتيا لانه يلزم ان يكون حكم بلا علته يستحيل أن تكون علته موجودة وعلة الحكم الواقعي أيضا موجودة اجتماع مبادئه ومبادئ الحكم الواقعي يلزم اجتماع الضدين أو المثلين أو النقيضين وهو محال. فيكون حينئذ إذا لاحظنا إنشاء الحكم الظاهري كإنشاء يصح أن يقال أن الامتناع فيه امتناع بالغير يقول امتناع وقوعي يستلزم الامتناع بعالم المبادئ إلا أنه لا وجد أن يطلق الاسم على الإنشاء والاعتبار قد تقدم مرارا أن الاعتبار ليس قوام الحكم لا الواقعي ولا الظاهري إنما الاعتبار مجرد أسلوب للإدراج فإن إدراج الحكم قد يكون بصيغة إنشائية اعتبارية كما عند العقلاء غالبا قد يكون بصيغة إخبارية لا تكون بصيغة إنشائية وروح الحكم وحقيقة الحكم إنما هو مبادئه والإرادة والكراهة والحب والبغض المبردين بالإدراك الخارجي. إذن كلام المحقق العراقي أولا من هذه الناحية غير الإسلامية وثانيا وهو الذي لعله حمل الجزء على أن يغير العنوان أنه ليست المحاضير المذكورة في باب جعل الحكم الظاهري كلها ترجع إلى باب اجتماع الضدين او المثلين او التناقض في الغرب بل كان يوجد محظور اخر وهو محظور المحظور بحسب الندره العقليه العمليه لا النظريه، وهو مساله استبدال الخوف او التحكم الكبير في جعل الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي، لانه ايقاعا ودفعا للمكلف نحو المفسدات او منعا له عن المصلحه اللزوميه وتسويه المصلحه اللزوميه او ايقاع المكلف في المفسده اللزوميه قبيح عقلا بحكم العقل العملي قبيح، والقبيح لا يضر عن الشارع الحكيم يمتنع عنه الاقتصاد القبيح. هذا يمتنع عنه فعل القبيح، هذا الامتناع سنخل يخرج عن امتناع اجتماع الضدين، هذا امتناع عملي لا امتناع تكويني، معنى انه من حيث القدره الذاتيه تمكن ان يفعل هذا الشيء، ليس الحكيم مجبورا على ان لا يفعل، وانما لا يفعل باختياره بكونه حكيما بحكمته واختياره لا يفعل. فالامتناع هنا ليس بمعنى الجبر الموجود في عقله، ليس بمعنى الامتناع الذاتي او الوقوعي الموجود في الامور التكوينيه، بل هذا امتناع سنخل يختلف عن ذاك الامتناع، هذا سنخ امتناع عملي يرجع الى ان هذا الانسان بحكمته سوف لا يفعل هذا الشيء، وان كان قادرا على ان يفعل هذا الشيء. قدرته محصوره، ولو فعل لا يمكن لا اجتماع الضدين ولا اجتماع المثلين ولا الامتناع الذاتي ولا اي شيء اخر، ولا وجود المعلوم بلا عله، كل شيء من هذه تلك المحاذير التكوينيه لا تتحقق في فعل الحكيم للفعل القبيح فيما اذا فعل القبيح، لكن بكونه حكيما سوف لا يفعل. باختياره وحكمته لا يفعل ولن يفعل، لا انه لا يفعل ولن يفعل لانه يلزم لو فعل اجتماع المثلين او الضدين او صدور الفعل بلا المعلول بلا علته. إذا فهذا سنف امتناع يختلف عن امتناع التكويني الناشئ في الموارد الاجتماعية بالانطلاق، امتناع وإن كان في عالم الوجودات الفكرية التحرية هذا امتناع، وإن كان في عالم الفعل الصادر من باختياره وبحكمة الفاعل المختار، وهذا الامتناع ذاتا يختلف عن ذاك الامتناع، كما أن صدور الفعل من الاختيار ذاتا يختلف عن صدور الفعل من علته الفكرية الفهرية على ما هو مفروض مفصلا في وقت الطلب والإرادة والاستجابة والاختيار. إذا فهناك صنف محذور آخر في المقام، لا ينحصر المحذور التحاذير المتوهمة في الامتناع الذاتي أو الوقوعي، بل هناك صنف محذور آخر وهو الامتناع العملي، يسميه الامتناع العملي الذي لعله يقصده المرجع من قوله الامتناع التشريعي او الامكان التشريعي، هنا الكلام في الامكان التشريعي لا في الامكان التكويني. فكأن مقصود المرجع من الامكان التشريعي مطلق ما يمنع الشارع من ان يجعل الحكم الامكان التشريعي مقابل الامتناع التشريعي، الذي هو عبارة عن مطلق ما يمنع الشارع من أن يجعل الحكم، سواء كان هذا المانع تكوينيا من قبيل لزوم التناقض في الغرض أو لزوم اجتماع الضدين في مبادئ الحكم، وهو محال تكوينا على المولى لأن المولى محكوم بقوانين التكوين، أو كان المحذور محذورا والامتناع محذورا وامتناعا عمليا لا امتناعا تكوينيا، بمعنى انه لو فعله لا يلزم لا اجتماع الضدين ولا المثلين ولا اي شيء اخر، لكن لن يفعله، لا لن يفعله لكونه خلاف حكمته وخلاف كونه حكيما، ولا يصدر من الفاعل المختار ما يكون خلاف حكمته. وهذا صنف اخر من الامتناع ويقابله ايضا امكان بهذا المعنى. إذا فيكون مقصوده من الإمكان التشريعي هو الأعم من السنخين من الإمكان، الإمكان المقابل للامتناع العملي والإمكان المقابل للامتناع التكويني، والانقسام للتكويني والتشريعي هذا الإمكان يكون معقولا بهذا المعنى. فلا يريد المرجع أن يقسم الامتناع والامكان الذات التكوينيين يعني اجتماع الضدين واجتماع المثلين ونحوهما الى تشريعي وتكويني، ليقال ان هذا اختلاف في المصداق والمورد، واختلاف المصداق والمورد لا يوجد انقساما، والا استطعنا ان نقسم الامكان والامتناع باقسامات كثيره، بل هذا اختلاف في الكبرى في سنخ الامتناع وفي سنخ الامكان، لان صدور القبيح ليس بمعنى لزوم اجتماع المثلين او لزوم اجتماع الضدين او لزوم اجتماع وجود المعلول بلا علته، ليس يراجعا إلى أي باب من هذه الأبواب المذكورة في باب الامتناع والإمكان التكويني، وإنما هو باب آخر مربوط بباب الفعل الاختياري والفاعل المختار والذي له قوانينه وخصوصياته الخاصة به التي لا تنافي مع تلك القوانين الأخرى في الشرك من الأشياء. إذن فيكون بحسب الحقيقة المراد بالإمكان ما يقابل وجود محذور، سواء كان هذا المحذور من محذورات عالم التكوين كاجتماع الضدين مثلين محذورين معلول بلا علة، أو من محذورات عالم الفعل الاختياري والذي يكون التشريع من ذلك أيضا هو ما يقابل القدس بحسب الحقيقة. الإمكان في قبال القبيح، الفعل القبيح الذي لا يصدر من الحكيم لحكمته اختيارا لا يصدر، لأنه لا يمكن أن يصدر، لأنه لو صدر يلزم اجتماع الاثنين واجتماع الاثنين والذكور المعلوم بلا علة يجب عندها، إنما لكونه حكيما لا يصدر منه، سوف هو لا يقدم على اختياره لكونه سميحا. ويكون المقصود بالإمكان هذا المعنى الجامع، وهذا المعنى الجامع يمكن أن نعبر عنه بالإمكان التشريعي، كما عبر عن المرجع بالإمكان التشريعي. فالروح مطلب المرجع مطلب قابل للقبول، ويكون المقصود على كل حال هذا المعنى. إن حينما نبحث عن إمكان التعبد ضدا وعدم إمكانه، يعني نبحث عن أنه هل يوجد محذور سواء من السنخ الأول أو من السنخ الثاني، من سنخ المحذور العقلي النظري أو من سنخ المحذور العقلي العملي أن يسمى صدور الكبير من المولى، وهو الإلقاء في المستدى والشفيق من المصلحة المصلحات، أو ليس محذور من الخليل. فالإمكان يقابل هذا المعنى الجامع بين المعنيين، ولعل خير تسمية له ما تعرف المرجع من سبيل تسميته بالإمكان التشريعي. ثم بعد هذا ندخل في الوجهين التفسيرين اللذين ذكرهما ذكرى لكلام الشيخ الأنصاري، لنرى أن هذين التفسيرين هل يتم شيء منهما أو لا يتم شيء منهما، حتى النتيجة هل يمكن أن نتمسك بإطالة الإنسان ولو التفسير الثاني في موارد الشك في هذه المسألة أو لا يمكن أن نتمسك بإطالة الإنسان.